السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. نكمل ما تبقى.
قال رحمه الله عند قوله تعالى: وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله ودعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين. قال: ومن تدبر القرآن وجد فيه من وجوه الإعجاب فنونا ظاهرة وخفية من حيث اللفظ ومن جهة المعنى.
من الإعجاز في القرآن الذي تحدى الكفار أن يأتوا مثله، ستجده في اللفظ وستجده في المعنى وفي بلاغته وحسن سياقه وتناسق كلماته وإتقان وضبط سبكه، فلن يستطيع أحد أن يأتي بثلاث آيات. ويكفيك أن القرآن حجة خالدة معك، فإذا جاءك ملحد قال هذا الإسلام باطل، إننا لا نرى محمد، لا نرى الله، لا نرى، فقل له حسنا القرآن نزل من الله فهي آية تدل عليه، ونزل على رسول الله فهو نبي حق، فأتني بسورة من مثله، اسبك مثله، سميه شعر، سميه نثر، المهم ائتيني بشيء مثل القرآن. فحينئذ إذا رأى نفسه عاجزا يأتي بثلاث آيات أو عشر سورات مفتريات، فإنه إن كان منصف يقول آمنت بالله، أما إذا كان معاند ما عاد لنا سبيل المعاند الجاحد. نتحدى مثل فرعون، أتى بالسحرة، تحدى موسى، موسى قضى على سحرهم فجعلت عصاه وقد صارت ثعبان مبين تلقف ما يفكون، وسجد السحرة أمامه وهم أرباب السحر أصحابه، فوقع السحرة سجدا، ومع ذلك قال إنه لكبيركم الذي علمكم السحر. فكذلك قد تأتي إلى شخص يقول لك أنا مؤمن بالإسلام، أنا ما شفت رسول اسمه محمد، أنا من أوجه الإلحاد، فقل ائتيني بسورة، أقصر سورة ثلاث آيات. فإذا عجز أن يأتي بمثله فحينئذ اعلم أنك صاحب الحق ومن قبل تعلم، لكن هذا من باب زيادة اليقين. نعم.
قال رحمه الله: قال الله تعالى: ألف لام را، كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير، فأحكمت ألفاظه وفصلت معانيه أو بالعكس على الخلاف، فكل من لفظه ومعناه فصيح لا يحاذى ولا يدانى، فقد أخبر عن مغيبات ماضية وآتية كانت ووقعت صدق ما أخبر سواء بسواء، وأمر بكل خير ونهى عن كل شر.
وهذا من دلائل القرآن حق. يا إخوان، هل تجدون آية أمرت بالكذب وأمرت بالغش والخداع؟ هل تجدون آية أمرت بالسحر وأذية الخلق؟ هل تجدون آية أمرت بعقوق الوالدين ومصادقة النساء الأجنبيات للوقوع بالفاحشة بهن، لإيقاعهن في الفاحشة؟ فلابد أن يكون هذا الذي نزل به ملك جبريل، لأن الملاحدة شككوا وقد أثروا على شخص لقيته صاحب جاه مسكين جاهل، قال عندي شبهة شفتها يعني في الفضائيات. إيش يقول؟ إيش دريل اللي جاء النبي ذا؟ وإيش يعني جبريل ولا كن شيطان ولا شف. هذا الشك كفر أكبر. مجرد أن يقول وش يريده، ها، إذا قال على وجه أنه يريد أن يعرف مني حجة وهو موقن لا بأس. كيف نرد عليهم؟ يقولون طيب كيف نعرف؟ فكيف نرد عليهم وموقن أنه حق؟ هذا لا بأس، لكن يقولها لي على وجه الشك، كيف ندري أن جاء محمد شيطان ولا ملك اسمه جبريل إلى آخره؟ هذا كفر. لما يشك في شيء من آيات الله كافر، كفر أكبر، مخرج من الحلال الدم، يدفن خارج مقابر المسلمين، لا يقبل الله منه صرفا ولا عدلا، فريضة ولا نابلة. فأقول في الرد على هذا، الشياطين يا إخوان على من تنزل؟ على كل على كل أفاك إيش أثيم. بالله التواتر حتى عند الغرب يعرفون محمد، من عهد كفار قريش إلى الآن وهم يعرفون محمد، درسوا التاريخ جيدا ويعرفون كيف يدرسون التاريخ، عباقرة في التاريخ، فأخرجوا لنا أشياء صارت مصيبة عليهم. اعترفوا بما يسمونه عبقريته، بما يسمونه من مدح، بعدما قرأوا سيرته وعرفوا محمد من هو، اللهم صل عليه. ما كان يأمرهم إلا باتباع القرآن، والقرآن وكان خلق القرآن، والقرآن يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي. أفيكون هذا الذي نزل عليه وهو كذلك شيطان؟ نعوذ بالله من الإفك، هذا إفك مبين، هذا بهتان عظيم، ولا أحد أظلم من افترى الله الكذب وهو يدعى إلى الإسلام. فمن المعلوم أحوال السحرة التي نزل عليهم الشياطين. يخبر واحد من السحرة فلبيني أسلم، سوى لقاء معه في ذات القرآن، كان ساحر، يقول كنت هنا في السعودية في جدة أو في الله أعلم، كنت عايش مع الشياطين في الشقة وحده مع الشياطين، تصور بقى شكل كلاب تجلس معه، المهم مع الشياطين. قال طبعا ما كان يروح صلاة ويؤدي زكاة. طيب سيرة هذا الساحر وشي؟ انظر إليه، لا يقيم صلاة ولا يؤتي زكاة ولا يزر رحم ولا ينكر المنكر ولا ينكر الزنا ولا ينكر السحر الذي يمارسه والكفر. هذا تنزل على الشياطين الأفاك. هذا يقول الساحر هذا الذي أسلم والحمد لله، لاحظت أنه لما يؤذن المؤذن عندنا في الحارة، طبعا هو استأجر في الحي وفي ذاك الحي، فيؤذن الحمد لله المساجد عندما تؤذن، يقول أول ما يؤذن كل ما حولي في الشقة من الشياطين يختفون، يطالع يناديهم لكم بأسماءهم، فلان فلان ما يشوف ولا شيطان عنده، لا إله إلا الله. ويتكرر هذا، أذان الظهر، أذان العصر، أذان المغرب، أذان العشاء، يتكرر عليه ولا شيطان يبقى معه. فقال بيشوف إيش علاقة الأذان بالشياطين عند المسلمين، ممكن هو ما شاف لوحة مركز الدعوة أو كذا، والحمد لله أدنى رجل حتى لو ما كان عالم يعرف هذه القضية الآن فينا. عليكم السلام. في أحد معه سيارة، الأخ بيخرج. طيب شوفها ايه. فحينئذ ذهب وكان هذا الأخ اللي في المركز الدعوة سمع من خطيب جمعة أو من عالم الحديث الذي خرجه البخاري في صحيحه، مسلم عن ابي هريره رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: اذا ادبر المؤذن ادبر الشيطان وله ضراب حتى لا يسمع التاذين. فاذا قضى يعني الاذان اقبل ويذيب للصلاه ادبر الحديث. فاول ما سمع الحديث في امر غيبي راه بعينه في بيته لما كان ساحر اسلم وترك السحر وحدث عن نفسه وهو مسلم، وذكر ان الشياطين اول ما اسلم بدأ تهدده بالقتل، لانه مصيبه على الشيطان اسلام شخص كان معه، فان سيسلم معه ناس كثير، فذلك تهدده الشياطين. وسبحان الله اعجب لصبره، لم يخف استمر على الاسلام وثبت ما خاف من القتل، ويعرف الشياطين عنده قدره على القتل باذن الله يعني لا شك، ثبت وحفظه الله، لأن القتل من يد الشيطان يد الله، الأمر كله بالله. نعم، ولم يضره بشيء، وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله، ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم. فكيف يكون من هذا حاله يصبر على الفقر لا يسرق، واليهود أمامه عند محلات تجارية في المدينة وفيه بعض الأغنياء من الصحابة لا يمد يده على حرام ولا ينظر إلى امرأة بالحرام وينكر الغش في الأسواق، يقول من غش فليس منا، ويقوم في المسجد وينكر على الشرك وأهله ويتلو آيات تدعو للتوحيد والتقوى وينهى عن الفواحش والربا وأكل مال اليتيم والإحسان للجار يأمر بها والإحسان للزوجات عاشروهن خيركم خيركم لأهله، والصبر على من آذاه كما صبر على الأعراب الذي جبله فقال سلم من الذي أعطاك سلوله ما وتبسم، هاي حاله مع الصدق الذي عرف به قبل الإسلام أنه الصادق الأمين عند كل كفار قريش صغيرة وكبيرهم، وأشهدهم قال نعرف عنك المقصود ما جرب عليك ولا كذبة واحدة. فمن كان كذلك هل تنزل عليه الشياطين؟ إذن هذا قطعا الذي أتاه ملك، ومن شك بمقدار شعرة كفر. نعم.
قال كما قال تعالى: وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا، أي صدقا في الأخبار وعدلا في الأحكام، فكله حق وصدق وعدل وهدى، ليس فيه مجازفة ولا كذب ولا افتراء، كما يوجد في أشعار العرب وغيرهم من الأكاذيب والمجازفات التي لا يحسن شعرهم إلا بها، كما قيل في الشعر: إن أعذبه أكذبه. وتجد القصيدة الطويلة المديدة قد استعمل غالبها في وصف النساء أو الخيل أو الخمر أو مدح شخص معين أو فرس أو ناقة أو حرب أو كائنة أو مخافة أو سبع أو شيء من المشاهدات المتعينة التي لا تفيد شيئا إلا قدرة المتكلم المعين على الشيء الخفي أو الدقيق أو إبرازه إلى الشيء الواضح، ثم تجد له في بيت أو في بيت ثم تجد له فيه بيتا أو بيتين أو أكثر هي بيوت القصيد وسائرها هدر لا طائل تحته.
نعم، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال: لأن يمتلئ جوف أحدكم قيحا ودما خيرا من أن يمتلئ شعرا. قيح دم يمتلئ ولا يمتلئ شعر، الشعر غالبه في وصف النساء. نعم، كما تسمع الماجنين المغنين: ريانة العود وما ريانة العود، يعني جسمك مثل الخيزران جميل إلى آخره، حرك الشهوات ويصف النساء. نعم، فغالبه من هذا القدر. ووصف الخمر والمبالغة والطعن في القبائل والهجاء، وما لا فائدة فيه. والفائدة فيه بالنسبة لغيره قليل، كما قال ويسمى بيت القصيد. وسوى ذلك هذر أو شذر مذر لا ينتفع به إلا من جمال صياغة الأسلوب والسجع وتناسق أواخر الكلم فيه، أواخر البيوت أو طرف البيات وتناسقها، فيطرب للمعنى الموسيقي. نعم، ليس كل الشعر محرم، بل بعضه مرغب فيه لأنه كلام الشعر، حسنه حسن وقبيحه قبيح. فقد كان حسان بن ثابت شاعر النبي صلى الله عليه وسلم، كان يقول: أهجهم يا حسان ومعك روح القدس، يعني أيدك جبريل، أهج المشركين. فما كان فيه نصرة للإسلام والسنة والتوحيد والدفاع عن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، فهذا مرغب فيه، مطلوب، مرغوب. وكان النبي يأمر حسان به، وكان يشيد حسان في المسجد، حتى إذا رمقه عمر رمقة المنكر عليه قال: لقد كنت أشعر في حضرة من هو خير منك. هذا محمول على الشعر الذي يدعو للخير والفضائل وينهى عن الشر، كما في بعض أشعار أبي العتاهية من الوعظ وترقيق القلب والزهد في الدنيا، كقوله: حتى متى يا صاحبي لا ترعوي، حتى متى، حتى متى، وإلى متى، ونحو ذلك. أما الغزل كقولهم: بارت سعاد فقلبي اليوم تبول، إذا صح هذا فإنه لا يرغب فيه شرعا، لأنه يدعو للفحشاء والمنكر. ولذلك فإن الله قال في كتابه: الشعراء يتبعهم الغاوون، ألم تر أنهم في كل واد يهيمون، وأنهم يقولون ما لا يفعلون. تعطيه 1000 ريال مدح، تمنعه قدح، لا إله إلا الله، إلا من رحم الله من الشعراء. كلامهم بضاعة يباع ويشترى بأبخس الأثمان، إلا من كان تقيا يخشى الرحمن كحسان بن ثابت والشافعي. إن لله عبادا فطنا طلقوا الدنيا وخافوا الفتن، وهكذا. لكن لا يستحب في الشعر إذا ذكر أن يلغم بألحان الفساق، وهو ما يسمى بالنشيد الإسلامي اليوم، لأن هذه تشبه بالفساق، بل يلقى ساذجا على لحون العرب ليس على لحون أهل النجوم والفجور والطرب. نعم.
قال: وأما القرآن فجميعه فصيح في غاية نهايات البلاغة عندما يعرف ذلك تفصيلا وإجمالا ممن فهم كلام العرب وتصاريف التعبير، فإنه إن تأملت أخباره وجدتها في غاية الحلاوة،
صحيح،
سواء كانت مبسوطة أو وجيزة، وسواء تكررت أم لا، وكلما تكرر حلا وعلا، لا يخلق عن كثرة الرد ولا يمل منه العلماء. وإن أخذ في الوعيد والتهديد جاء منه ما تقشعر منه الجبال الصم الراسيات، فما ظنك بالقلوب الفاهمات، وإن وعد أتى بما يفتح القلوب والآذان، ويشوق إلى دار السلام ومجاورة عرش الرحمن كما قال في الترغيب: فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. وقال: وفيها ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين وأنتم فيها خالدون. وقال في الترهيب: أفأمنتم أن يخسف بكم جانب البر؟ وقال: أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور؟ أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير؟ وقال في الزجر: فكلا أخذنا بذنبه. وقال في الوعظ: أفرأيت إن متعناهم سنين ثم جاءهم ما كانوا يوعدون ما أغنى عنهم ما كانوا يمتعون.
وقال في التوحيد في أوائل السورة في سورة البقرة: وإذ أخذنا ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله وبالوالدين إحسانا وفي القربى واليتامى والمساكين وقولوا للناس حسنا وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. بالله هذا القرآن من جاء به وهو يأمر بهذه الفضائل؟ سبحان الله سبحان الله، كبرت كلمة تخرج من أفواههم، إن يقولون إلا كذبا. لحقني رجل أظلمت الدنيا في عينيه مع ما عنده من مال يغنيه أو يعني مستور، قال: ما عندي عذاب إلا والدي، ما أشد لسانهم علي، يسباني بداعي وغير داعي، وأنا رجل وأظن ذو عيال، كان يزعم أن أنت ولدنا مثل يعني كنادرنا نلبسها ولدنا نسبك نشتمك ظلم عدل يجوز. فألقيت كلمة بالشفاء بالطائف فلحقني يجري، قال: خلصني، والله ما وجدت أن أخلصه من والديه الذين يظلمانه إلا بالقرآن. فقلت له: قل لوالديك. ويجب الولد لا شك يتحمل أذية والديه، لا يرد عليه بالمثل، لكن لا مانع أن يفعل مثل إبراهيم بأدب، يوصل لهم العلم بأدب وتوقير. فأوصل لوالديك قول الله تعالى: وقولوا للناس حسنا، ألست يا والدي أنا من الناس؟ فقولوا لي حسنا، لأن الله أمركم بذلك، وفقكم الله ورحمكم. فشوف كيف، ما عرفت كيف أوقف والديه عن حدهم إلا بالعلم الذي أنزله الله في كتابه. ما عرفت لو كان بيني قوانين أو مقالات شكسبير ولا ما استفيدوا. فحينئذ سيتغير والداه إذا ألقى بين يدهم العلم، لأن العلم إذا صادف فطر سليمة يتغير صاحبه على إثره ويستفيد. نعم.
قال: إلى غير ذلك من أنواع الفصاحة والبلاغة والحلاوة. وإن جاءت الآيات في الأحكام والأوامر والنواهي اشتملت على الأمر بكل معروف حسن نافع طيب محبوب، والنهي عن كل قبيح رذيل دنيء، كما قال ابن مسعود وغيره من السلف: إذا سمعت الله تعالى يقول في القرآن: يا أيها الذين آمنوا، فأرعها سمعك، فإنه خير يأمر به أو شر ينهى عنه. ولهذا قال تعالى: يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر، ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث، ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم، الآية. وإن جاءت الآيات في وصف المعاد وما فيه من الأهوال، وفي وصف الجنة والنار وما أعد الله فيهما لأوليائه وأعدائه من وما أعد الله فيهما لأوليائه وأعدائه من النعيم والجحيم والملاذ والعذاب الأليم.
نعم، يعني أحيانا ما يكون للعاصي الذي تاب وإلى الله أناب وصلح حاله مصدر إلا آية سمعها، فيكون الله داع عليها لمجرد أن سمعها من إمام المسجد يقرأها ترددت في ذهنه، فلا واعظ أعظم من كلام الله وأنه علي سبحانه وتعالى. يقول بعضهم أنه كان يعشق فتاة ممن مضى من العلماء، قال في شبابي كنت يعني أحب فتاة، ويوم من الأيام أراد أن يتصور عليها ويجلس معها يتكلم يعني بالليل يصور معها، ولا شك يستطيع يدق بابهم لأن الأب إذا خرج قتله، الأب إذا خرج، فكان يتصور على الفتاة من فمرة تصور عليها وسمع الوالد والد الفتاة أو أحد في الدار على قفزته يريد يقفز، إذا سمع ألم يأن الذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق، رجع وتاب ممكن بكى وأناب وصلح حاله وصار يطلب العلم وصار إمام، كان ذكاؤه بيروح في كلمات العشق والغزل وصيد البنات ذكاؤه بيروح، لكن الله لطف به لما سمع القرآن، لكن وجد قلب في تلك الحال يسمع استفاد، في قلوب ما تسمع أو تسمع تنتفع، ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم أفهمهم ولو أسمعهم لتولوا وهم معرضون. نعم.
قال: وإن جاءت الآيات في وصف المعاد وما فيه من الأهوال وفي وصف الجنة والنار وما أعد الله فيهما لأوليائه وأعدائه من النعيم والجحيم والملاذ والعذاب الأليم، بشرت به وحذرت وأنذرت ودعت إلى فعل الخيرات واجتناب المنكرات وزهدت في الدنيا ورغبت في الأخرى وثبتت على الطريقة المثلى وهدت إلى صراط الله المستقيم وشرعه القويم ونفت عن القلوب رجس الشيطان الرجيم. ولهذا ثبت في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما من نبي من الأنبياء إلا قد أعطي من الآيات ما آمن على مثله البشر، وإنما كان الذي أوتيته وحيا أوحاه الله إلي، فأرجو أن أكون أكثرهم تابعا يوم القيامة. لفظ مسلم. وقوله وإنما كان الذي أوتيته وحيا أي الذي اختصصت به من بينهم هذا القرآن المعجز للبشر أن يعارضوه، بخلاف غيره من الكتب الإلهية فإنها ليست معجزة عند كثير من العلماء والله أعلم. وله عليه الصلاة والسلام من الآيات الدالة على نبوته وصدقه فيما جاء به ما لا يدخل تحت حصر، ولله الحمد والمنة. وقد قرر بعض المتكلمين الإعجاز بطريق يشمل قول أهل السنة وقول المعتزلة في الصوفية، فقال: إن كان هذا القرآن معجزا في نفسه لا يستطيع البشر الإتيان بمثله ولا في قواهم معارضته فقد حصل المدعى وهو المطلوب، وإن كان في إمكانهم معارضته بمثله ولم يفعلوا ذلك مع شدة عداوتهم له كان ذلك دليلا على أنه من عند الله لصرفه إياهم عن معارضته مع قدرتهم على ذلك. وهذه الطريقة وإن لم تكن مرضية، لأن القرآن في نفسه معجز لا يستطيع البشر معارضته كما قررنا، إلا أنها تصلح على سبيل التنزل والمجادلة والمنافحة عن الحق. وبهذه الطريقة أجاب الرازي في تفسيره عن سؤاله في السور القصار كالعصر وإنا أعطيناك الكوثر، وقوله تعالى فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين. أما الوقود بفتح الواو فهو ما يلقى في النار لإبرامها كالحطب ونحوه كما قال تعالى، وأما القاسطون فكانوا لجهنم حطبا، وقال تعالى إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم أنتم لها واردون. لو كان هؤلاء آلهة ما وردوها وكل فيها خالدون. والمراد بالحجارة هاهنا هي حجارة الكبريت العظيمة السوداء الصلبة المنتنة، وهي أشد الأحجار حرا إذا حميت أجارنا الله منها. قال عبد الملك بن ميسرة الزراد،
هذا اختيار ابن كثير وأيضا السعدي، فإنه قال لماذا كان المشيئة مشيئة الله أن تكون حجارة الكبريت توقد النار، النار توقد بالناس والحجارة، وهذا يدل على شدة عذابها، لأن إذا كان الناس مصدر الحرق أو الحريق ستكون أبدانهم أشد شيء من الحرارة، أشد ما تكون من الحرارة ولا المصدر. فالذي يزيد الأمر تفاقما وشدة وعذابا مصاحبة أجساد لحجارة الكبريت. حجارة الكبريت لها خواص، كل خاصية أشد من أختها بالتعذيب، شديد الالتصاق مع الحرارة، شديدة العفونة، كثيرة الدخان. فهذا كل واحد لوحده يكفي العذاب. لو أنك قد قال لك شخص أهديت قصر الآن يساوي 15 مليون سعودي، أوراك صوره، وإذا فيه من الستائر واسم هذه والنمارق والزرابي والجمال، لكن أول ما فتحت الباب رائحة نتنة لا تطاق لا تفارقه، إيش يصبح القصر في نظرك؟ جبت شركات، جبت كلاب يشمشمون يشوفون المصدر وشو، جبت ما في فائدة، يصدر منه رائحة نتنة لا تطاق. فنبئني عن سكنك، فراش في كوخ من عشب أو من زرع أو من نخل، كوخ من نخل رائحة طيبة أو هذا، ولا السكن في هذا، فكيف ننضم إلى عذاب جهنم فوق الرائحة النتنة شدة العذاب؟ والأكل من زقوم، طعام الأثيم شجرة الزقوم، والشرب من ماء إذا قرب من وجه سقط لحم وجه وبان عظمه من شدة الحر، وتغشى وجوههم النار. فعجبت للنار كيف نام هاربها، فوقودها الناس والحجارة وحجارة الكبريت. نعم.
قال رحمه الله، قال عبد الملك بن ميسرة الزراد عن عبد الرحمن بن ثابت عن عمرو بن ميمون عن عبد الله بن مسعود في قوله تعالى وقودها الناس والحجارة، قال هي حجارة من كبريت خلقها الله يوم خلق السماوات والأرض في السماء الدنيا يعدها للكافرين. قال رواه ابن جرير وهذا لفظه، وابن أبي حاتم والحاكم في مستدركه، وقال على شرف الشيخين. وقال السدي في تفسيره عن أبي مالك وعن أبي صالح عن ابن عباس وعن مرة عن ابن مسعود وعن ناس من الصحابة فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة قال أما الحجارة فهي من كبريت أسود يعذبون به مع النار. وقال مجاهد حجارة من كبريت أنتن من الجيفة.
يا الله.
وقال أبو جعفر محمد بن علي حجارة من كبريت. وقال ابن جريج حجارة من كبريت أسود في النار. قال وقال لي عمرو بن دينار أصلب من هذه الحجارة وأعظم.
وهل الرائحة التي لا تعذب وقد تقتل الرائحة إذا كانت مجمع للنتن يعني طبيب شقيق لي يخبرني أن مريضا جاءه لا تكاد يمكن تثر عينيه من الدمع أحمر وملتهبة ويمكن ما أدري أسابيع أيام، فيريد كل طبيب حاذق يعرف ما يسمى بتاريخ المرض، التاريخ المرضي، سأله ليش كذا يعني كيف بدأت؟ فقال كيف بدأت من السنان، مر بجانبه رجل لا يكاد يغتسل، نسأل الله العافية، فلما جاء تريحه عليه كاد يعمى بصره أو ضرب بصره. وقد علمنا ذلك من حديث البخاري وأن المرأة كانت في العدة تمكث في حشف لها أو في خيمة صغيرة سنة لا تغتسل. يقول النبي صلى الله عليه وسلم عندما تريد أن تنزه من العدة تخرج بعد سنة، ومن طقوس الجاهلية أن تشوف أي دابة بطريقة كلب أرنب تفتض به تتمسح به، تتمسحت وربت البعرة انتهت من عدتها. الحمد لله دي عفانا بالإسلام يا أخوان. فشوف الضحية هذا اللي يقابلها أول ما يخرج أرنب كلب، يقول قل، شوف الحديث، قل ما تفتض بشيء إلا هلك. يقول العام فطس على طول. هذا من إيش؟ من رائحة امرأة مكثت سنة لا تغتسل. فكيف حجارة الكبريت في نار جهنم؟ ايش يحصل منها اذا شمها اهل جهنم؟ ها اهل جهنم لا يعطون اعصاب في الشم؟ طيب حتى يعذبوا بالرائحة، فاكثر الناس يعتقدون عذاب اهل جهنم فقط بالجلد حريق. في عدة انواع من العذاب، منها الرائحة راح تكبيت المنتنة اللي انت من تلك المرأة خرجت وقتلت الكلب، وفيه البرودة، وفيه الحياة والعقارب، العقرب اليوم اللي شفناها كبيرة كالكف نفزع منها ونخاف من قرصتها، فكيف عقرب في النار كالبخت كالإبل؟ فإذا لدغت يقعد الرجل يحس سميتها في 40 سنة. إذا أنواع من عذاب في النار، برودة شديدة تحرق. فيا أخي استقبل لتجعل الآخرة تستقبلك بأكفان من بيض من والملائكة وحنوط من الجنة، ذلك إذا أحسن في الدنيا. فصف قلبك على الخلق وأحسن لمن أساء إليك وصل من قطعك، وأحسن لمن ظلمك وأحسن خلقك، واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. نعم.
قال وقيل المراد بها حجارة الأصنام والأنداد التي كانت تعبد من دون الله، كما قال تعالى إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم الآية. حكاه القرطبي والرازي ورجحه على الأول، وقال لأن أخذ النار في حجارة الكبريت ليس بمستنكر فجعلها هذه الحجارة أولى، وهذا الذي قاله ليس بقوي، وذلك أن النار إذا أضرمت بحجارة الكبريت كان ذلك أشد لحرها وأقوى لسائرها.
إذن هل يتعارض قوله إنكم ما تعبدون من دون الله حصب جهنم؟ إذن يمكن أو لا مانع من أن يكون حجارة الكبريت وأيضا والأصنام التي كانوا يعبدونها كهربا. فشغب الكفار بعد هذه الآية على النبي قال إذن عيسى في النار لأنه النصارى تعبد عيسى. فأنكر فرد الله شبهتهم بقوله إن الذين سبقت لهم من الحسنى أولئك عنها مبعدون لا يسمعون حسيسها. رد مفحم. فعيسى لم يأمر أحد بعبادته. أنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين قال سبحانك. يعني لو كنت قلته فقد علمته تعلم ما في نفسي والعالم ما في نفسك. إيش كان يقول؟ ماذا كان يقول لهم؟ اعبدوا من؟ اعبدوا الله ربي وربكم. هذا كان يقول عيسى. فهو ليس مما يقذف في النار مثل الهبل واللات والعزى والشمس والقمر عبدت من دون الله. لكن شاء الله كما جاء في حديث الحسن الألباني ثوران مكوران يرمى بهما في النار الشمس والقمر. نعم.
قال ولا سيما على ما ذكره السلف من أنها حجارة من كبريت معدة لذلك. ثم إن أخذ النار بهذه الحجارة أيضا مشاهد، وهذا الجص يكون أحجارا فيعمل فيه بالنار حتى يصير كذلك، وكذلك سائر الأحجار تفجرها النار وتحرقها. وإنما سيق هذا في حر هذه النار التي وعدوا بها وشدة إضرامها وقوة لها بها كما قال تعالى كلما خبت زدناهم سعيرا. وهكذا رجح القرطبي أن المراد بها الحجارة التي تسعر بها النار لتحمر ويشتد لهبها، قال ليكون ذلك أشد عذابا لأهلها. وقال وقد جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال كل مؤذن في النار. وهذا الحديث ليس بمحفوظ ولا معروف. ثم قال القرطبي
ومثله أوقد عليها 1000 سنة حتى بيضت حتى احمرت 1000 سنة أخرى حتى احمرت 1000 سنة أخرى حتى سودت. لكن هذا لا يصح أيضا مشهور، لكن هذا الحديث لا يصح. نعم.
ثم قال القرطبي وقد فسر بمعنيين، أحدهما أن كل من آذى الناس دخل النار، والآخر أن كل ما يؤذي في النار يتأذى به أهلها من السباع والهوام وغير ذلك. وقوله تعالى وعدة للكافرين، الأظهر أن الضمير في وعدة عائد إلى النار التي وقودها الناس والحجارة، ويحتمل عوده إلى الحجارة كما قال ابن مسعود، ولا منافاة بين القولين في المعنى لأنهما متلازمان. وأعدت أو أرسلت وحصلت للكافرين بالله ورسوله كما قال ابن إسحاق عن محمد عن عكرمة أو سعيد بن جبير عن ابن عباس. وأعدت للكافرين أي لمن كان على مثل ما أنتم عليه من الكفر. وقد استدل كثير من أئمة السنة بهذه الآية على أن النار موجودة الآن لقوله تعالى وعدت أي أرسلت وهي. وقد وردت أحاديث كثيرة في ذلك، منها تحاجت الجنة والنار.
سبحان الله مناسبة عجيبة. يعني من غير قصد أمس كلمة العشاء عن إيش؟ عن أن الجنة والنار مخلوقتان وخصوصة الجنة، وكذلك النار مخلوقة، ويدل على أنها مخلوقة حديث واضح بين أنها الآن مخلوقة وأنتم جالسين هنا كذا مخلوقة موجودة. قوله صلى الله عليه وسلم اشتكت النار. سبحان الله كيف الله جعلها تنطق. فقالت أكل بعضي بعضا يعني يا الله، فأذن لها بنفسين، نفس في الصيف ونفس في الشتاء. نفس في الصيف كأشد مجهول من حر، ونفس في الشتاء كأشد مجدود من برد. وعجيبة بلدة زرتها لإلقاء شيء من العلم والدورات العلمية التي اسمها مونتريال في شمال العالم. في فصل الصيف تصل إلى 45 درجة مئوية، في فصل الشتاء بعض نواحيها يصل إلى نحو 60 تحت الصفر. آية عظيمة، آية عظيمة. فبما أنه يؤذن لها بنفس، وما تجدون الحر شديد من نفس جهنم، إذن هي موجودة من نفسها هذا. وقوله كما في صحيح البخاري: إذا اشتد الحر فأبردوا بالصلاة، فإن شدة الحر بالفعل جهنم. نعم.
قال: وقد وردت أحاديث كثيرة في ذلك، منها تحجت الجنة والنار، ومنها استأذنت النار ربها فقالت: ربي أكل بعضي بعضا، فأذن لها بنفسين، نفس في الشتاء ونفس في الصيف. وحديث ابن مسعود: سمعنا وجبة فقلنا: ما هذه؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هذا حجر ألقي به من شفير جهنم منذ 70 سنة، الآن وصل إلى قعرها.
مر معكم هذا الحديث فين؟ صحيح مسلم، حديث عتبة بن غزوان في الرقائق. بعضكم حضر كتاب الرقائق للمسلم، بعضكم ما حضر كتاب الفتن الرقائق، قرناه من مسلم سبحان الله. فقال عتبة: قال النبي صلى الله عليه وسلم، وقد حدثنا، يقول عتبة، عن حجر يلقى من شفير جهنم يمكث 70 خريفا، يعني لا يصل لقعرها، ولا يأتين يوم وهي ملأة بالناس، لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين. نحن نكون على جبالها شاهقة في الجنوب، منطقة أبها، تمسك علبة أو حجر وترمي من علو شاهق وتعاير الساعة، ثانية، ثانيتين، ثلاث، ما تسمع إلا طوخ صوتها تحت، بعد كم ثانية ونص، ثانيتين، وشوف شاهقة تحت. الآن إذا كان برمية الحجر الكبير يمشي ليس مسيرة يوم ولا ثانية نص كما مسيرة الجبل، شوفوا شاهق ونص ثانية، ثلاث ثواني مثلا. فإذا كان الحجر ينزل في يوم كان شاهق ولا؟ طيب إذا كان ينزل في أسبوع شاهق؟ سنة، سنتين، 10، 70، انتهى العمق. وهيك أنا مجرد التخيل في بحار يحدثوني أن أعمق نقطة في محيط في الأرض من سطح البحر إلى أسفل يعتريني شيء من الخوف الطبيعي عندما أكون في باخرة وأعرف أن عمقي تحت 11 كيلا. هذه أعمق نقطة في الأرض 11 كيلا، كيلو كيلو 11 تحت الأرض، تحت البحر، ونراها مسافة عميقة، ونحصل في قلوبنا شيء من الفزع منها لو أننا رمينا من البحر تحت العمق هذا. فكيف بجهنم؟ 70 سنة. فاتق النار بقراءة القرآن وتدبره والعمل به وحضور مجالس تفسيره لتعمل به، واثبت، ثبتك الله. نعم.
قال: وهو عند مسلم. وحديث صلاة الكسوف وليلة الإسراء وغير ذلك من الأحاديث المتواترة في هذا المعنى، وقد خالفت المعتزلة بجهلهم في هذا، ووافقهم القاضي منذر بن سعيد البلوطي قاضي الأندلس.
إذ قالوا: كيف تكون مخلوقة الآن؟ هذا عبث، والله أفعاله منزه العبث، إيش فائدة خلق الجنة والنار الآن؟ دخلوا العقولهم بالغيب وحكموا على أفعال ربهم، والله يقول: لا يسأل عما يفعل فنفوا خلق الجنة والنار. قال ما الفائدة؟ يا جهلة يا فجرة يا ضلال، تحكمون على مشيئة وحكمة الواحد القهار؟ كيف اشتاقت نفوسكم؟ انت في رمضان يقوم واعظ يحدثكم في المسجد او خطيب جمعة يقول لكم فتحت ابواب الجنة، كيف تشتاقوا له وانت تعرفون انا موجودة موجودة؟ نعم، انسك بملك اعطاك اياه ابوك انت واخوانك في الجميلة. ان يقول سأبني لك يا ولدي انت واخوانك، او يقول لك موجودة مفاتيح معي بس خلني اشوف بركم بي. اية اطوع او اكثر اقبالا منكم على العمل، الاول ولا الثاني؟ ها؟ يقول ابوك سأبني لك انت واخوانك، كل واحد في الله. او يقول شوف مفاتيحها معي وترى فيها وفيها 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 وفيها، وانظر الى بركم بي واحسانكم. الثاني انه يحس انه وهو قاعد يعمل ان الشيء جاهز، ها، فيكون انشط في العمل. ولا ثم اعطاك شيء حس انه موجود، نفس في الصيف، نفس اعطاك حسي انه موجود. انظر في رمضان وش تحس براحة، كثيرة ولا قليلة؟ يقول اول ليلة تفتح باب الجنة. انا اقول هذا من علم الغيب، لكن هل معنى ان تفتح باب الجنة ان يصلنا من اثرها حتى نحس بهذه الراحة في الكرة الارضية؟ نحس براحة في رمضان، فاذا هو قضية العيد ايش السبب؟ ايش السبب؟ الصحيح نتفتح باب الجنة فتح حقيقي. ننتقل للمسند، اقرا بقي شيء؟
بقي ثلاث دقائق نقرا فيها المسند.
اي اقرا المسند. حديث كم؟
95.
اقرا.
قال الامام احمد رحمه الله تعالى وغفر له وجعل منزلته في عليين، كما في مسنده من مسند أبي عبيدة عامر بن الجراح رضي الله عنه قال حدثنا إسماعيل بن عمر
الواسطي ثقة
قال حدثنا إسرائيل
بن يونس بن أبي إسحاق السبيعي ثقة، تكلم فيه بغير حجة. وددت من الطلبة من يجمع لي رواة قيل فيهم تكلم فيه بغير حجة ليكون رد عملي على الحدادية. يحسبون أي شيء أي كلام مسقط من غير أن يتدبر رواة حديث تكلم فيهم وبقوا ثقات عند الناس بلا حجة، فلن يلتفت إلى القائل أو متكلم فيهم. فهذا إسرائيل بن يونس السبيعي، إسرائيل بن يونس السبيعي ثقة، تكلم فيه من قبل عالم من قبل لكن بغير حجة فلم يلتفت إلى قوله. نعم.
جمع الذهبي في رسالة
إيه؟
جمع الذهبي رسالة ماها من تكلم فيه وهو ثقة.
إيه يعني تكلم فيه بغير حجة.
نعم.
جيد، جيب لي نسخة منها. يلا.
قال عن الحجاج بن أرطاه،
الحجاج بن أرطاه الكوفي القاضي صدوق كثير التدليس. نعم.
عن الوليد بن أبي مالك
كثير خطأ التدليس، الوليد بن مالك الهمداني، الوليد بن مالك الهمداني. عن
عن القاسم،
عن القاسم بن عبد الرحمن الشاني صدوق يغرب كثيرا.
عن أبي أمامة قال أجار رجل من المسلمين رجلا وعلى الجيش أبو عبيدة بن الجراح، فقال خالد بن الوليد وعمرو بن العاص لا نجيره، فقال أبو عبيدة نجيره، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يجير على المسلمين أحدهم.
نعم، هذا الحديث إسناده ضعيف لأن فيه أرطاط، حجاج الأرطاط وصدوق لكن كان كثير الخطأ والتدليس، فقد عنعن وعلى كثرة خطأ إسناده ضعيف، لكن له شاهد، هذا الحديث له شاهد، وهو في مسند أحمد برقم 959 حديث علي. وهذا فيه من الفقه أنه يجوز أن يجير المسلم كافر دخل البلد قال أنا أجيره ولو كان هذا المسلم أدنى شخص في المسلمين، أدنى شخص في مهنته، نعم مثلا، فيقول هذا عندي أنا أجيره. ليش عددت الشريعة مصادر عصمة دم الكافر إذا دخل؟ العهد، الذمة، الاستئمان، الإجارة، ليش عددت هذه المصادر؟ ليسمع العلم ويستفيد. تذكرون في باب الأذان لما نبت في المسجد شاف الناس يصلون وشاف صار فيه أسلم نعم. حيث اللي بعده،
وقال رحمه الله حدثنا أبو المغيرة
عبد القدوس بن الحجاج الخولاني ثقة،
قال حدثنا صفوان بن عمرو
الحمصي ثقة،
قال حدثنا أبو حسبة مسلم بن أكيس مولى عبد الله بن عامر
مجهول،
عن أبي عبيدة،
نعم هو الصحابي المعروف،
عن أبي عبيدة بن الجراح قال ذكر من دخل عليه فوجده يبكي فقال ما يبكيك يا أبا عبيدة؟ فقال نبكي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر يوما ما يفتح الله على المسلمين ويفيء عليهم حتى ذكر الشام، فقال إن ينسأ في أجلك يا أبا عبيدة فحسبك من الخدم ثلاثة، خادم يخدمك وخادم يسافر معك وخادم يخدم أهلك ويرد عليهم، وحسبك من الدواب ثلاثة، دابة لرحلك ودابة لثقلك ودابة لغلامك، ثم هذا أنا أنظر إلى بيتي قد امتلأ رقيقا وأنظر إلى مربطي قد امتلأ دواب وخيلا قد امتلأ دواب وخيلا فكيف ألقى رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد هذا وقد أوصانا رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أحبكم إلي وأقربكم مني من لقيني على مثل الحال الذي فارقني عليها.
الله أكبر. على كل حال هذا الإسناد ضعيف، ودعوة النبي للتخفف من الدنيا معروفة، أحاديث اللهم جل وعلا قال محمد قوت، نعم، وقوله مالي وللدنيا، وعمله كان متخفف في أثاث بيته يعني من الدنيا. الآن يتخفف من الدنيا من يقول أنا مغترب بحوش فلوس عشان كده عندي كرسيين طاولة بسيطة أجمع لما أروح في بلدي يجي لذات الفخم والقصر وكذا، هذا ما هو متزهد، هذا وش بي؟ هذا متربص الغنى. لكن المتزهد هو الذي يترك كل شيء يشغل عن الآخرة، أي شيء يشغل عن الآخرة يتركه ولا يشغله. طيب، يذكر واحد من المشايخ لي أنا شخصيا أنه تزوج امرأة بارعة الجمال، يعني تكاد ربما تكون آية مما ملئت به جمالا ورونق، وكان هذا الشيخ صاحب علم فصار يشغل بالنظر إليها عن الكتب، يقرأ ويقرأ ويبحث، ودخلت أو أقبلت أو أدبرت راس قاعد دقائق ينظر، نعم، وكل هذا النظر مباح، نعم مباح، لكن يرى أنه أشغله مرة بعد مرة هو أولى. قال لي الشيخ وهذا ينذر وجوده حقيقة فطلقها. طبعا العام منتشر عندهم الطلاق ايش؟ ابغض الحلال، وهذا باطل لم يثبت في حديث. قال الصنعاني لو كان الحلال ابغض الطلاق ابغض الحلال لكان في الحلال شيء مبغوض الى الله، وهذا منكر، ها ليس بصحيح. لكن رأى أن الأولى له والأحسن أن يزيد في جمال حريته في الأخرى. فقد يقال هذا اجتهاد، انتبه، وهو من علم الغيب ولا أضرب علم الغيب، يقال الحرية التي تكون من نصيبك في الدرجة الفردوس الأعلى تكون من نصيبك الحرية، مثل حرية اللي يسمينها الغزالي أو غيره من صاحب المستصفى اللي درس العوام، يقول اللي دخل الجنة أدنى أول درجة في الجنة، هل تكون زوجة الرجل في أول درجة في الجنة مثل زوجته في الفردوس؟ حور. لكن نعلم أن كل مرتبة ينعمون فيها بأعلى، وتعرفون النعيم بالجمال، حتى أن ابن القيم نهى يقول من اللي يمرض القلب جماع الشوهاء، المرأة القبيحة المنظر وراجع الشوهاء ذي، لكن العجوز. فكل ما كانت المرأة أجمل كان نكاحها أطيب لا شك ولا. فحينئذ إذا كان تمتيع، هل يقال هذا مسألة اطرحها للبحث ولا مارج بالغيب، أن الزوجة للرجل في أهل الجنة في أول درجة في الجنة مثلها الذي سقف عرش الرحمن تكون كذلك؟ هل جمال الرجل جماله كلهم أوتوا على أهل الجنة على صورة يوسف؟ هل جمال لباسه في أول درجة في الجنة وأثاث بيته في الجنة إذا دخلها مثل أثاثه في الفردوس الأعلى؟ فقد يقال ينعمه الله بصورة من حسنوات الحوريات الذي في الفردوس الأعلى أجمل ممن كان في أدنى درجة. فرأى هذا الشخص ربما أنه إذا اشتغل بهذا الجمال فوت عليه التصاعد في درجات الجنة. ممكن في يوم إحنا يبحث 70 مسألة صار يبحث 10 مسائل، باقي 50 وين؟ يقرأ في صفعة وجهها. والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد. في أسئلة؟ تعريف الإباء الإيثار بالنار دون ترغيب، إيش تخويف الأبناء بالنار دون ترغيب؟ لا هذا مو ما ربنا الصيب، هذا دائما النار يا ولد، النار النار، يخشين الولد يطلع إيش يائس قانت. طريق ترغيب وترهيب، استعمل طريقة القرآن، طريقة النبي، رغب راهب، ترهيب ترهيب ترهيب. نعم، هل من الثبات ومن ادعى أننا في مسجدنا هذا يقول هذا الإمام علي أنا الخطف ترهيب 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 يا إخوان، ما سمعت مني وصف الجنة؟ ها؟ ما سمعت مني فضائل الأعمال؟ ما سمعته؟ إذن هذا يكذب علي والله. نعم يكذب علي، يقول بس هذا الأستاذ ما عنده ترهيب ترهيب ترهيب. لا والله ليس بصحيح، ليس بصحيح. هل من الثبات على الطريق نقتصر على الترغيب والترهيب دون طلب العلم؟ لا، هذا طريق التبليغين، ترغيب ترهيب، ولا يعرفون وش مرغب فيه، بدعة يرغبون فيها من غير طلب علم، بل طلب علم ومعرفة بالصحيح والضعيف ثم دعوة إليه بترغيب وترهيب صحيح، ليس كترغيب وترهيب الصوفية. من ترغيب الصوفية لكسر النفس أن تسكن في المزادل، الترغيب جيد، ها هذا ترهيب، هذا إنك نسكت طريقة ترى تدخل المزادل. لا، ترغيب ترغيب وصف الجنة ذكر الراحة لك إذا صرت على الطاعة وعلى طلب العلم تستريح نفسك، وإعراض عن العلم يورثك غم القلب، هذا ترغيب. والله أعلم، وصلى على محمد.